بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى، وألا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة فهو يرصده، فإذا غفل وثب عليه وافترسه، وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتساغر وانقمع حتى يكون كالوصع وكالذباب. ولهذا سمي الوسواس الخناس، أي يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله تعالى خنس أي كف وانقبض. وقال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. وقال معاذ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. وفي رواية الترمذي: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وفي صحيح مسلم عن الأغر بأبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي الترمذي عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. وفي رواية: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. وفي الترمذي أيضا عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قيل: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما كان الذاكر لله تعالى أفضل منه درجة. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وفي الترمذي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه يقول: إن عبدي كل عبد الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. وفي الحديث وهذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد، فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد، والمجاهد الغافل والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى، فأفضل الذاكرين المجاهدون، وأفضل المجاهدين الذاكرون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معه ليكونوا على رجاء من الفلاح. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي كثيرا. وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فقيد الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله. وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله. وذكر البيهقي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضا: ليس تحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. وعن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لكل شيء جلاء. وعن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. وذكر البيهقي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لكل شيء صقالة، وإن صقالة القلوب ذكر الله عز وجل، وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله عز وجل. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك الذكر صدئ، فإذا ذكر جلاه.
ما شاء
بقي ورقة واحدة صفحة واحدة. وصدأ القلب بأمرين، بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين بالاستغفار والذكر. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه وصداه بحسب غفلته. وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم، فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا. وهذا أعظم عقوبات القلب، وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو هو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة وأمره فرط ولم يعتد به ولم يتبعه، فإنه يقوده إلى الهلاك. ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه. وفسر بالإسراط، أي قد أفرط، وفسر بالهلاك بالإهلاك، وفسر بالخلاف للحق، وكلها أقوال متقاربة. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد عنه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره، فليتمسك بغرزه. ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وفي المسند مرفوعا: أكثروا من ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لابن القيم رحمه الله تعالى كتاب سماه الجواب الكافي، وسمي أيضا الداء والدواء. وكل كتب ابن القيم فيها من المنافع ما لا يوجد في غيرها من كتب المعاصرين أو من جاء بعده، فكلما فتحت كتابا من كتبه وجدت الأحكام الشرعية مفصلة، والترغيب والترهيب قد استوى فيه الأدلة، والتوجيهات السديدة التي لو تمسك بها العبد وسار في دربها لكان من المفلحين حقا. كيف لا وإمامه ابن تيمية رحمه الله وشيخه في العلم والفقه في الدين والغير على الإسلام والحرص على تربية المسلمين بالكتب والرسائل والدروس، وتاريخ الاثنين حافل بالفضائل وحافل بالنصح الذي لو سار الناس على أثرهم لنالوا خيرا كثيرا ولظفروا بالأجر الوفير. وهذا الكتاب الوابل الصيب في الكلم الطيب، رافع الكلم الطيب، فيه من الفوائد ما ينبغي أن يحرص عليه. ومن فوائده العظيمة والغنائم الباردة فيه شرحه لفضل الذكر وما يترتب عليه، وبيان قدر الذاكرين عند الله عز وجل وعند الصالحين من عباد الله، وبيان ما له من الأجر الذي لا يحصى، لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، مع أنه لا مشقة فيه ولا عنت كغيره من العبادات قد يكون فيها شيء من التعب، وقد يعتذر الإنسان من القيام بها. فمثلا الصدقة بالمال، قد يكون الفقير يدعي العجز عن الصدقة بالمال لعدم وجود المال بين يديه، أو الزائد عن الحاجات الضرورية له ولمن يعول، قد يعتذر بهذا، وقد يكون عذر صحيح. وأما الذكر فبأي شيء يعتذر الإنسان منه وهو لا يكلفك مالا ولا يكلفك اعتكافا في مكان معين ولا يلزمك بشيء يشق عليك بحال من الأحوال، بل تذكر الله عز وجل وأنت على فراشك في ليلك أو نهارك، وأنت ذاهب لمنافعك وأنت تذكر الله، إما بقراءة القرآن وما أجله وأعظم الأجر فيه، وإما بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل وأنت سائر، طالت المسافة أو قصرت، فإنك تحقق ما لا يحققه المجاهد في معارك القتال الذي ينازل الأعداء من يهود أو نصارى أو وثنيين أو نحوه، وأنت آمن في سربك وفي وسائر في قضاء حاجتك، ولكنك ما نسيت ذكر الله، بل تذكر الله بلسانك وبقلبك وتديم الذكر، وأنت تعرف الآثار الطيبة والثمار العظيمة التي تجنيها من هذا الذكر. يعني لنفرض أنك خارج من البيت إلى المسجد أو إلى السوق وأنت تذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد تفهمت المعاني، ما معنى سبحان الله وما معنى الحمد لله وما معنى لا إله إلا الله وما معنى الله أكبر، لابد أن تجلس إلى معلم حتى تحفظ هذه المعاني. فإذا تكلمت بكلام وأنت تعرف معناه صار له من الأثر ما لم يكن لشيء تتلفظ به ولا تعرف معنى، والمعنى سهل ولله الحمد. عندما تقول مثلا سبحان الله معناها أنزه الله عن كل عيب ونقص وأثبت له كل صفات الكمال، الحمد لله معناها الثناء على الله عز وجل بكل جميل اختياره، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، الله أكبر، أي الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل من كل شيء، كيف لا، وهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الرب وما سواه مربوب، وهو المعبود وما سواه عبد. هذه المعاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا قدرة لي على إنجاز عمل من أعمال ديني أو دنياي إلا إذا أقدرني الله تبارك وتعالى عليه الذي بيده الحول والقوة. وهكذا تتفهم المعاني، فيكون ذكرك مصحوب بفهم المعنى، فيكون الأجر فيه أتم، ويتوافق القلب مع اللسان، لا يكون الذكر عن غفلة القلب، لا يكون حظ الذاكر تحرك لسانه بالذكر، ولكن عليه أن يعيه بقلبه، فيتفق أفضل الذكر وأتم الذكر أجرا أن يتواطأ القلب واللسان على ذكر الله تبارك وتعالى. ومنه القرآن الكريم، كلما قرأت وكررت أنت تعرف أن القرآن حروف وكلمات وجمل وآيات وسور، فالحرف الواحد منه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعشر حسنات، كما في قوله لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فبثلاث حسنات والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. فلو قرأت سورة في ذهابك وسورة في رجوعك، ولو لم تحفظ منه إلا اليسير وكررته، فالأجر تام ويعني مكتوب عند الله تبارك وتعالى، ويكون الذاكر قد فاق غيره من الناس الذين أصابتهم الغفلة، وإن كانوا يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، إلا أن الذاكر زاد عليهم بأجل الأعمال وأفضل الأعمال. وقد سمعتم في النصوص أن الذي ينفق كل وقت وحين ذهبا وفضة مثل الجبال العظيمة، وآخر يذكر الله تبارك وتعالى بلسانه وقلبه، الذاكر أعظم أجرا وأكثر عائدة وأرضى لله تبارك وتعالى من صاحب الإنفاق ذهبا وفضة. وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد، فما كل الناس يملكون الأموال ليتصدقوا، وما كل الناس يستطيعون يخوضون المعارك، وما كل الناس يستطيعون يكثرون من الصلاة ليلا ونهارا، فيأتي دور الذكر فيملأ الصحائف بالحسنات التي لا يقدر قدرها إلا الله تبارك وتعالى. فعلينا جميعا أن نعي هذا الموضوع المهم والعمل الجليل السهل، ونكثر منه، والحياة قصيرة ولا يكون لذلك منتهى إلا الموت. وكلما دب الشيطان بوسوسته ليغفل القلب وتغفل النفس، على الإنسان أن يستيقظ مباشرة، كأنه عدو بغته فهو يستعد لدفعه، والله عز وجل يعينه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
هذه سائلة من فرنسا تقول: إنها المرأة المسلمة في عائلتها، فماذا عليها تفعل يوم العيد؟
ماذا عليها
يوم العيد؟
هذه المرأة أولا نهنئها وقد أكرمها الله بالإسلام في عائلة كافرة، إذا ماتوا على نصرانيتهم ماتوا إلى جهنم وبئس المصير. وأما هي فإن الله أكرمها بالإسلام، فنوصيها بالاعتزاز بإسلامها والتمسك به والتفقه في أحكامه، نوصيها بذلك أن يكون عندها الاهتمام البالغ، لا يكفي أنها صارت مسلمة، ولكن لابد من فهم أحكام الإسلام كأحكام العقيدة، معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وسائر أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، وفي الإمكان أنها تتعلم ولو بواسطة الوسائل إذا لم يوجد لديهم معلم، ويستبعد أن يكون لا يوجد معلم، بل الحمد لله يوجد المعلمون في أقطار شتى حتى في ديار الكفر يوجد من يعلم دين الإسلام، فعليها أن تتمسك بإسلامها وتنمي إسلامها وتحاول أن تدعو أسرتها فردا فردا إلى الدخول في الإسلام وما وجدت فيه من الراحة، وأن الكفر وأعمال الكفر قلق واضطراب وحياة بهيمية، بل أردأ من حياة البهائم التي لا تعرف شيئا، تدعو الوالدين إن كان لها والدان، وتدعو من تتوسم فيه من الإخوة والأخوات والأقارب، فيفتح الله عز وجل على يديها، وإذا اهتدى بدعوتها شخص واحد صار فكاكا لها من النار، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما ما يتعلق بيوم العيد فهي تفرح فرحة المسلمين بالعيد، وتصلي في وقت صلاة العيد تصلي ركعتين أو أربع ركعات صلاة الضحى في وقت الضحى، وإن كانت عندها قدرة مالية تذبح أضحية عن نفسها، ففيها أجر كبير وفيها خير كثير، وإن كانت ليست من أهل المال بل فقيرة فلا شيء عليها في حال من الأحوال، والله يصلح أمورنا وأمورهم.
من فرنسا أيضا، هل يجزئ عن الأبناء البالغين مشاركة والدهم في ثمن الأضحية؟
نعم يجزئ، لأن الأضحية عن الرجل صاحب البيت وعن أهل بيته وإن كثر عددهم وإن كانوا بالغين.
من الجزائر، هل ذهاب المرأة إلى صلاة العيد فرض عين أم فرض كفاية؟
لا فرض عين، وإنما يستحب للمرأة إذا أمنت الفتنة على نفسها يستحب لها أن تحضر صلاة العيد، ولكن بمعزل عن الرجال، وهي متسترة الستر الشرعي، وتشهد دعوة المسلمين وتنصرف وتصلي مع الإمام. هي من الرخص، من صلى العيد فله رخصة ما لم يكن إماما فهو بالخيار، إن ترك الجمعة وجب عليه أن يصلي الظهر ولا بد، وإن ذهب إلى الجمعة أجزأت عن الظهر فلا يصلي الظهر، والأخذ بالرخص محبوب عند الله، كما جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
من الإمارات، هل من السنة في يوم العيد ألا نأكل حتى نضحي؟
هذه هي السنة في الأضحى، أن يكون صائما المسلم حتى يذهب فيصلي فيعود، فإن استطاع أن يتناول أول شيء من أضحيته فحسن، وإلا أكل ما تيسر إذا تعثر ذبح الأضحية بسرعة.
هذا يقول رجل يعمل تاجرا يأتي بسلعة أو بسلع من خارج بلده وعندما تصل إلى بلاده لا يدخلونها حتى يعطيهم بعض المال فهل يجوز هذا العمل؟
قال إيش؟ وكبره؟
يأتي بسلع من خارج
بلده. نعم.
لا يدخلون هذه السلع إلى بلاده حتى يعطيهم مال فهل يجوز؟
من هم؟ سلطات ولا؟
كأنه يعطي الجمارك.
إيه سلطات يعني. معروف أن لكل بلد نظمها كل بلد نظمها وهو لا يستطيع أن يتجاوز النظام فإذا أعطاهم وهو كاره لهذا فلا حرج عليه
وإن كان من قبيل الرشوة
الرشوة لا تجوز بحال من الأحوال لا تجوز الرشوة ولا تحل لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر